فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك.
إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، لأن شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، لأن الله هو يملك جميع الأمور، هو المتصرف في كل شيء والمهيمن عليه والقادر عليه سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يجوز أن نقول نستشفع بالله عليك، فإن الله تبارك وتعالى شأنه أعظم من ذلك، وكأنك جعلت الخالق يتوسط عند من؟ عند المخلوق، وهذا لا يليق.
ثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
تغيره عليه الصلاة والسلام تغيرا عرف ذلك في وجوه أصحابه، بمعنى أنه تمعر وجهه وتغير شكله عندما سمع هذا المنكر، وأخذ يسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه ويمجده، حتى رؤي ذلك التأثر في وجوه أصحابه عليهم رضوان الله عليهم، وكانوا يتأثرون لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن مقصوده ماذا؟ ها؟ ما المقصود؟ نعم؟ أي ما المقصود بنستشفع بك على الله؟ الدعاء، المقصود طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سنتكلم عنه تفصيلا بعد قليل، بل إني أرى لزاما أن نتكلم بهذه المناسبة عن مسألة التوسل وأحكامه. نعم.
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله.
التنبيه على تفسير سبحان الله بقوله شأن الله أعظم، وهو معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب وما لا يليق. نعم.
الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
أنه يجوز للمسلم أن يسأل أخاه المسلم المعروف بالصلاح والتقى والورع أن يدعو له وأن يستسقي له عندما يصيب المسلمين جدب وقحط وما إلى ذلك. انتهى. هنا أود بهذه المناسبة ونحن في حديث يتعلق بباب التوسل أن أنبه على أمرين في الحديث، جملتان: جملة جائزة وجملة ممنوعة. الجملة الممنوعة هي قول القائل نستشفع بك بالله عليك، فإن الله لا يستشفع به على أحد، لأن شأنه أعظم، فيجب أن ينزه عن كل النقائص والعيوب، وكأن الذي يستشفع به على الناس كأنه يجعل الله واسطة والناس فوق ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، ولذلك لا يستشفع به على أحد من خلقه، لأن شأن الله أعظم ولأن أمر الله أعظم، فلذلك فإن هذه اللفظة ممنوعة ومحرمة، وإن اعتقدها أحد فهو كافر. أما من قالها من غير قصد كهذا الأعرابي فلا يبدو أنه معذور، ولذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. نعود إلى الجملة الأولى، وهي جملة جائزة، وهي قوله ونستشفع بك على الله، فإنا نستشفع بك على الله، بمعنى نتوجه إليك أيها النبي بأن تدعو لنا ربنا في أن يخفف عنا هذا القحط وهذا الجدب الذي ألم بنا. والمتتبع لهذه القضية، قضية طلب الدعاء، نجد أنها أحد أسباب أحد أنواع التوسل الإيش؟ المشروع، لأن التوسل الذي يفعله الناس اليوم مخالف للشرع، فإن التوسل نوعان: مشروع وممنوع. فأما المشروع فإننا إذا عرفناه وهضمناه وفهمناه علمنا أن ما خرج عنه ماذا يكون؟ فهو ممنوع. يعني إذا عرف، لأن العبادات توقيفية والتوسل نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون أن نعرف المشروع حتى نحترز من الوقوع في ماذا؟ في التوسل الممنوع. وبتأمل هدي الكتاب والسنة يتضح لنا أن التوسل المشروع لا يخرج عن ثلاثة أمور. أولا، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، والثاني، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، والثالث، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح، بدعاء المسلم الصالح. هذه أقسام ثلاثة لا رابع لها في باب التوسل، وما خرج عن هذه الأقسام فإنه توسل ماذا؟ ها؟ توسل ممنوع. إذا عرفنا أن التوسل المشروع ينحصر في هذه الأمور الثلاثة نعلم بيقين أن التوسل الممنوع هو ما خرج عن ذلك، ولذلك لا بد من بيان هذه الأقسام مع معانيها وأدلتها. التوسل الأول، التوسل المشروع، التوسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. كأن يقول الداعي بين يدي دعائه وتوسله: يا حي أحيني على طاعتك، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عفو اعف عني، ونحو ذلك من التوسل بأسماء الله وصفاته. ويشترط في ذلك أن يكون الاسم أو الصفة ثابتا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نخترع أسماء من عند أنفسنا، بل يجب علينا أن نقتصر على ما ورد به الدليل وما دل عليه الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقد أمر الله تعالى بالدعاء بأسمائه وصفاته، وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن ذلك دعاء إبراهيم عليه السلام من مثل قول الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. وقول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ونحو ذلك من الأدعية بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأما السنة فمنها أحاديث كثيرة، منها حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المعروف. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومنها قول عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شيء شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك ما جاء من ما نقوله في آخر التشهد من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر ما هنالك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على التوسل بأسماء الله وصفاته، وكما قلنا لابد أن تكون واردة في الكتاب والسنة. وأسماء الله غير منحصرة، لكن علينا أن نستنبط في حدود ما دل عليه الدليل، وأما ما لم نعلمه فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي يروه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الكرب من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري، إلى آخر الحديث. هذا كله من ألوان التوسل بأسماء الله وصفاته. ولا يجوز أن نقول في التوسل أن نبتدع أسماء من عند أنفسنا، كمن يخترعون اسم الضمير هو أو ها أو ها ويجعلون ذلك من أسماء الله الحسنى. وبعضهم إذا سمع ذكر الله عز وجل يقول هو، أو يرددون ذلك بأصوات جماعية: هو هو هو. هذا منكر، ليس من دين الله في شيء، بل هو من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، نسوا التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وما إلى ذلك، فمسكوا بكلمة أو بحرف واحد: هو هو هو. هذا كله من تضليل الشيطان وتلبيساته على الناس. لا يوجد في أسماء الله شيء اسمه ها هو، لأن الضمير وحده لا يفيد شيئا إلا إذا اقترن بغيره. فعندما تقول هو أو هو وحدها لا تفيد شيئا، وإنما تتميز عند الاقتران باسم ظاهر. فعندما نقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخره، هذا لا بأس، لأنك وضحت الأمر لا على أنه اسم من أسماء الله، لكنه ضمير يوضحه ما بعده أو يوضحه ما اقترن به. لكن عندما تقول هو وحده لا ندري، هو الله، هو زيد، هو عمرو، هو الجبل، هو التراب، ما يصلح. لذلك لا يجوز أن نقول إن هو أو إنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما تقوله بعض المتصوفة الذين ضلل شيوخهم كثيرا من الأمة وأفسدوا عليهم دينهم والعياذ بالله. فلا يجوز أن نقول هو ولا ها، بل ولا أن نردد لفظ الجلالة بصوت جماعي كمن يقول الله 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 ويهزون أنفسهم كالراقصات. لا يا عبد الله، هذا لا يجوز. ولا كلمة حي 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 حي، كأنه سبع، كأنه ضبع أو كلب في زريبة، ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. هذا نكر وليس ذكرا، إنه نكر وليس بذكر، فهمنا؟ فلا نذكر بهذه الأذكار التي يستسهلها الجهل والدراويش ويفرضها عليكم بعض أصحاب الطرق الضالين المضلين المفسدين في الأرض الآكلون لأموال الناس بالباطل. لا يوجد أكلة لأموال الناس بالباطل أكثر من شيوخ ماذا؟ من شيوخ الطرق الصوفية، هم أكلة سباع ضارية كلاب لا يستحون. ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يهمهم أن تسلك يدك في جيبك لتخرج لهم الأموال والنقود وتوقف عليهم ماذا؟ الوقوف والبساتين والمزارع، ها؟ وهذا كله مما أهل به، ها؟ لغير الله. لو ذبحت لشيخ الطريقة فهذا مما أهل به لغير الله، كما لو ذبحت للات والعزة ومنات وهبل، لا فرق. ولو نذرت له كذلك، ولو استغفت به كذلك. الشاهد من هذا أن أسماء الله توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص. ننتقل للقسم الثاني وهو التوسل بماذا؟ بالله بالأعمال الصالحة. ولا بد أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون موافقة لشرع الله. وهذان ركنا أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل. هذه أركان الأعمال وأسسها وشروطها. وذلك بأن كان يقول الداعي في توسله: اللهم بإيماني بك وحبي لنبيك واتباعي له وإيماني بكتابك ونحو ذلك، فهذه جائزة، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته من العمل الصالح. أو تقول: اللهم بإيماني بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، وهذا من الأعمال الصالحة، وقد دل عليه الدليل، دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا دعاء بالتوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في صلاته، يعني في ركوعه وسجوده: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والمقصود أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، هو لفظ الجلالة، في خلاف طويل عريض في اختيار الاسم الأعظم. وأقرب ذلك فمن قائل إنها أول سورة آية الكرسي، ومن قائل إنه الدعاء الوارد في حديث عبد الله بن بريدة هذا، ومن قائل إنه غير ذلك. والصحيح أنه لفظ الجلالة، فكل دعاء فيه لفظ الجلالة تعتبر قد دعوت الله بماذا؟ باسمه الأعظم الذي إذا دعي بها إذا أعطي به إذا سأل به أعطي، وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. ويشترط أن لا يكون هناك دعاء اعتداء في الدعاء كما هو معلوم، لابد أن يكون دعاء مشروعا مباحا موافقا للشرع. ومن الأدلة على التوسل بالأعمال الصالحة حديث أصحاب الصخرة الثلاثة الطويل الذين دخلوا في الغار فانطبقت عليهم الصخرة، والحديث طويل لعلنا نختصره. توسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته. عندما سدت عليهم الصخرة، عندما سدت عليهم الصخرة الغار الذي يقيمون فيه أو الذي يبيتون فيه، فدعوا الله بصالح أعمالهم، لم يسألوا ميتا في قبره ولا مخلوقا أيا كان، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بدعاء المسلم الصالح. وقد كان الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون فيطلبون منه ماذا؟ الدعاء، لأنه حي يرزق ويستجيب لأصحابه فيدعو الله فيغيثهم. من ذلك حديث أنس المتفق عليه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، والناس يدعون بدعائه ويؤمنون، فسقوا، فأنزل الله سحابا أمثال الترس حتى طلبوا التخفيف، وهو كلما في الأمر رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا معجزاته صلى الله عليه وسلم. فنزلوا يخوضون الماء وهم يمشون إلى بيوتهم. وهكذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يأتي إليه الناس ويطلبون منه الدعاء. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وجاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، دع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يقول: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي. يا محمد، إني توجهت بك إلى الله. إلى أن قال في آخره: اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. وقد أجمع أهل العلم المعتد بقولهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء إلا من مسلم حي صالح قادر على الدعاء. كأن تشعر من نفسك بالضعف في والتقصير في جنب الله، فتذهب إلى أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح وتطلب منه أن يدعو لك. وهذا أمر يعني مشروع. ولذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى استسقى عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، واستسقى بعده الضحاك بيزيد أيضا. فكيف انظر كيف انتقل عمر من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى الاستسقاء بمن؟ بالعباس، لأنه يعلم أن العباس حي صالح قادر على الدعاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في عالم آخر وفي برزخ لا نستطيع نحن أن نتحدث معه ولا أن نطلب منه ماذا؟ الدعاء. لا نستطيع أن نطلب منه شيئا. وأما الذهاب إليه يوم القيامة وطلب الشفاعة منه فهذا ليس متعلقا بهذا الباب ولا علاقة له بهذا. لكن نحن عند الدعاء إنما ندعو نطلب منه الدعاء عندما كان حيا، وأما بعد أن كان حياته حياة برزخية فلا نقيسها على ماذا؟ على الحياة الدنيا وقوانينها ونواميسها. من خلال هذا يتضح لنا أن التوسل ينحصر في هذه الأمور الثلاثة. قبل أن ننتقل من الدعاء التوسل بالدعاء، إياكم ثم إياكم من الذين يجعلون أنفسهم ينصبون أنفسهم لهذا الغرض ويأخذون عليه ماذا؟ أولئك دجالون ولا ينفع دعاؤهم شيء، لا ينفع دعاؤهم بشيء. أما أن تقول لأخيك المسلم أيا كان: يا أخي، أنا عند الموضوع الفلاني، أدعو الله لي، وخير الدعاء ما كان في ظهري الغيب. كما قلنا أن ما خرج عن ذلك من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من البشر أو من الملائكة أو من المخلوقين فهذه بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولو كان فيها خيرا لسبقنا إليه من هم خير منا من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. لكن لما كان ذلك غير مشروع لم ينقل إلينا عن طريق هؤلاء السادة الغر الميامين الذين لم يتركوا شيئا مما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوه لنا وبينوه لنا. لذلك فإن التوسل بالذوات أو بالأشخاص أو بالجاه فإنه لا يصح. أما حديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا حديث باطل لا أصل له في شيء من كتب السنة. ولا شك أن جاهه عظيم وشأنه عظيم عند ربه سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز أن نتوسل بأمر لم يشرعه لنا لا هو في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا توسلوا بجاهي فهذا توسل، هذا حديث موضوع ولا أصل له، ولا يجوز التوسل بغير ما أذن الله تبارك وتعالى بالتوسل به، بما في ذلك من يقول أتوسل بجاهك أو أتوسل بحرمتك أو بحقك أو بفضلك أو بشرفك أو نحو ذلك، كل ذلك مما يجب أن يتنبه له. أما استدلالهم بحديث العباس واستسقائه بعمر، حديث العباس واستسقاء عمر به، فإن العباس لم يستسقي بذات عمر، فإن عمر لم يستسقي بذات العباس، وإنما أمره أن يخرج إلى المصلى ثم يصلون صلاة الاستسقاء ثم يدعون ربهم ثم يسقون. ولذلك من دعاء العباس أنه رفع يديه والناس معه وكان يقول اللهم إنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فهذه نواصينا مرفوعة إليك وأكفنا مرفوعة إليك فأسقنا فيسقون، فهم يعني يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا لا كان الأجدر بعمر أن يستسقي بالعباس وهو في وهو في بيته لو كان ذلك مشروعا. ولا يمكن أن يعدل بالعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالعباس لو كان ذلك ماذا، لو كان ذلك مشروعا، لكنه يعلم أن هذا أمر غير مشروع وأنه أمر أحدثه الناس، وإلا فهو لا قيمة له وما أنزل الله به من سلطان. فعلينا أن نحذر من هذا النوع من التوسل لأنه غير موافق لهدي الكتاب والسنة، وأقل ما فيه أنه توسل بدعي. أما لو بالغ في التوسل فاستغاث بالمتوسل به ودعاه من دون الله فهذا هو الشرك الأكبر. بقيت نقطة يرددها بعض الناس، وهو أن بعضهم يقول لماذا لا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ندعو عند قبره، والله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وينسجون حول هذا قصة مخترعة نقلتها بعض كتب التفسير، وهو أن رجلا يقال له ابن العتبي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد فيه شعرا، ثم إنه توسل به فخرج وتلا الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم إلى آخره، ثم إنه أخرج له يده وصافحه ولبى طلبه. هذه فرية وكذبة لا تصح البتة، وهذا دجل لا يصدق به إلا ضعاف الإيمان ومن تزعزعت العقيدة في نفوسهم، بل إن هذا الأمر لا يقول به أحد من لم يقل به أحد من المفسرين الذين يعتدوا بتفسيرهم، وإنما هي فرية ونسجوها واخترعوها ونسبوها إلى ذلك الرجل. وحتى لو حصل فإن ذلك لا يمكن أن يكون بهذه الكيفية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبه أحد يقظة ولا يرى أحدا يقظة ولا يراه أحد يقظة. نعم قد يرى في المنام، ورؤيته في المنام حق بشروط، وهو أن يكون على الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة، أن لا يخالف شيئا من أوامر مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا المدعي من أهل التقى وإيش والصلاح. فلهذا فإن هذه المسألة يعني مسألة التوسل مسألة خطيرة، والناس يبنون عليها أشياء ويتساهلون بها ويرددون فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأما معنى الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت في المنافقين، حث لهم في أن يعودوا ويأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يعتذروا وهم يكذبون، خير لهم أن يستغفروا ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لهم، علما بأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لن يغفر لهم.
فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك.
إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، لأن شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، لأن الله هو يملك جميع الأمور، هو المتصرف في كل شيء والمهيمن عليه والقادر عليه سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يجوز أن نقول نستشفع بالله عليك، فإن الله تبارك وتعالى شأنه أعظم من ذلك، وكأنك جعلت الخالق يتوسط عند من؟ عند المخلوق، وهذا لا يليق.
ثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
تغيره عليه الصلاة والسلام تغيرا عرف ذلك في وجوه أصحابه، بمعنى أنه تمعر وجهه وتغير شكله عندما سمع هذا المنكر، وأخذ يسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه ويمجده، حتى رؤي ذلك التأثر في وجوه أصحابه عليهم رضوان الله عليهم، وكانوا يتأثرون لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن مقصوده ماذا؟ ما المقصود؟ نعم، أي ما المقصود بنستشفع بك على الله؟ الدعاء، المقصود طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سنتكلم عنه تفصيلا بعد قليل، بل إني أرى لزاما أن نتكلم بهذه المناسبة عن مسألة التوسل وأحكامه. نعم.
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله.
التنبيه على تفسير سبحان الله بقوله شأن الله أعظم، وهو معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب وما لا يليق. نعم.
الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
أنه يجوز للمسلم أن يسأل أخاه المسلم المعروف بالصلاح والتقى والورع أن يدعو له وأن يستسقي له عندما يصيب المسلمين جدب وقحط وما إلى ذلك. انتهى. هنا أود بهذه المناسبة ونحن في حديث يتعلق بباب التوسل أن أنبه على أمرين في الحديث، جملتان: جملة جائزة وجملة ممنوعة. الجملة الممنوعة هي قول القائل نستشفع بك بالله عليك، فإن الله لا يستشفع به على أحد، لأن شأنه أعظم، فيجب أن ينزه عن كل النقائص والعيوب، وكأن الذي يستشفع به على الناس كأنه يجعل الله واسطة والناس فوق ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، ولذلك لا يستشفع به على أحد من خلقه، لأن شأن الله أعظم ولأن أمر الله أعظم، فلذلك فإن هذه اللفظة ممنوعة ومحرمة، وإن اعتقدها أحد فهو كافر. أما من قالها من غير قصد كهذا الأعرابي فلا، يبدو أنه معذور، ولذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. نعود إلى الجملة الأولى، وهي جملة جائزة، وهي قوله ونستشفع بك على الله، فإنا نستشفع بك على الله، بمعنى نتوجه إليك أيها النبي بأن تدعو لنا ربنا في أن يخفف عنا هذا القحط وهذا الجدب الذي ألم بنا. والمتتبع لهذه القضية قضية طلب الدعاء نجد أنها أحد أسباب أحد أنواع التوسل الإيش المشروع، لأن التوسل الذي يفعله الناس اليوم مخالف للشرع. فإن التوسل نوعان، مشروع وممنوع. فأما المشروع فإننا إذا عرفناه وهضمناه وفهمناه علمنا أن ما خرج عنه ماذا يكون؟ فهو ممنوع. يعني إذا عرف، لأن العبادات توقيفية والتوسل نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون أن نعرف المشروع حتى نحترز من الوقوع في ماذا؟ في التوسل الممنوع. وبتأمل هدي الكتاب والسنة يتضح لنا أن التوسل المشروع لا يخرج عن ثلاثة أمور. أولا، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، والثالث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح، بدعاء المسلم الصالح. هذه أقسام ثلاثة لا رابع لها في باب التوسل، وما خرج عن هذه الأقسام فإنه توسل ماذا؟ ها؟ توسل ممنوع. إذا عرفنا أن التوسل المشروع ينحصر في هذه الأمور الثلاثة نعلم بيقين أن التوسل الممنوع هو ما خرج عن ذلك. ولذلك لا بد من بيان هذه الأقسام مع معانيها وأدلتها. التوسل الأول التوسل المشروع، التوسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. كأن يقول الداعي بين يدي دعائه وتوسله: يا حي أحيني على طاعتك، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عفو اعف عني، ونحو ذلك من التوسل بأسماء الله وصفاته. ويشترط في ذلك أن يكون الاسم أو الصفة ثابتا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نخترع أسماء من عند أنفسنا، بل يجب علينا أن نقتصر على ما ورد به الدليل وما دل عليه الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقد أمر الله تعالى بالدعاء بأسمائه وصفاته. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن ذلك دعاء إبراهيم عليه السلام، من مثل قول الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. وقول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ونحو ذلك من الأدعية بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأما السنة فمنها أحاديث كثيرة، منها حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المعروف. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومنها قول عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شيء شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك ما جاء من ما نقوله في آخر التشهد من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر ما هنالك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على التوسل بأسماء الله وصفاته، وكما قلنا لا بد أن تكون واردة في الكتاب والسنة. وأسماء الله غير منحصرة، لكن علينا أن نستنبط في حدود ما دل عليه الدليل، وأما ما لم نعلمه فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي يروه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الكرب من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري، إلى آخر الحديث. هذا كله من ألوان التوسل بأسماء الله وصفاته. ولا يجوز أن نقول في التوسل أن نبتدع أسماء من عند أنفسنا، كمن يخترعون اسم الضمير هو أو ها أو ها ويجعلون ذلك من أسماء الله الحسنى. وبعضهم إذا سمع ذكر الله عز وجل يقول هو، أو يرددون ذلك بأصوات جماعية: هو هو هو. هذا منكر ليس من دين الله في شيء، بل هو من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، نسوا التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وما إلى ذلك، فمسكوا بكلمة أو بحرف واحد: هو هو هو. هذا كله من تضليل الشيطان وتلبيساته على الناس. لا يوجد في أسماء الله شيء اسمه ها هو، لأن الضمير وحده لا يفيد شيئا إلا إذا اقترن بغيره. فعندما تقول هو أو هو وحدها لا تفيد شيئا، وإنما تتميز عند الاقتران باسم ظاهر. فعندما نقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخره، هذا لا بأس، لأنك وضحت الأمر، لا على أنه اسم من أسماء الله، لكنه ضمير يوضحه ما بعده أو يوضحه ما اقترن به. لكن عندما تقول هو وحده لا ندري، هو الله، هو زيد، هو عمرو، هو الجبل، هو التراب، ما يصلح. لذلك لا يجوز أن نقول إن هو أو إنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما تقوله بعض المتصوفة الذين ضلل شيوخهم كثيرا من الأمة وأفسدوا عليهم دينهم والعياذ بالله. فلا يجوز أن نقول هو ولا ها، بل ولا أن نردد لفظ الجلالة بصوت جماعي كمن يقول الله 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 ويهزون أنفسهم كالراقصات. لا لا يا عبد الله، هذا لا يجوز. ولا كلمة حي 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 كأنه سبع، كأنه ضبع أو كلب في زريبة، ما يجوز هذا، لا يجوز هذا، هذا نكر وليس ذكرا، إنه نكر وليس بذكر، فهمنا؟ فلا نذكر بهذه الأذكار التي يستسهلها الجهل والدراويش ويفرضها عليكم بعض أصحاب الطرق الضالين المضلين المفسدين في الأرض الآكلون لأموال الناس بالباطل. لا يوجد أكلة لأموال الناس بالباطل أكثر من شيوخ ماذا؟ من شيوخ الطرق الصوفية. هم أكلة سباع ضارية كلاب لا يستحون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يهمهم أن تسلك يدك في جيبك لتخرج لهم الأموال والنقود وتوقف عليهم ماذا؟ الوقوف والبساتين والمزارع. ها؟ وهذا كله مما أهل به ها؟ لغير الله. لو ذبحت لشيخ الطريقة فهذا مما أهل به لغير الله، كما لو ذبحت للات والعزة ومنات وهبل لا فرق، ولو نذرت له كذلك، ولو استغفت به كذلك. الشاهد من هذا أن أسماء الله توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص. ننتقل للقسم الثاني وهو التوسل بماذا؟ بالله بالأعمال الصالحة. ولا بد أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون موافقة لشرع الله. وهذان ركن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل. هذه أركان الأعمال وأسسها وشروطها. وذلك بأن كان يقول الداعي في توسله: اللهم بإيماني بك وحبي لنبيك واتباعي له وإيماني بكتابك ونحو ذلك، فهذه جائزة، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته من العمل الصالح. أو تقول: اللهم بإيماني بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، وهذا من الأعمال الصالحة، وقد دل عليه الدليل، دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا دعاء بالتوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في صلاته، يعني في ركوعه وسجوده: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والمقصود أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، هو لفظ الجلالة، فيه خلاف طويل عريض في اختيار الاسم الأعظم. وأقرب ذلك فمن قائل إنها أول سورة آية الكرسي، ومن قائل إنه الدعاء الوارد في حديث عبد الله بن بريدة هذا، ومن قائل إنه غير ذلك. والصحيح أنه لفظ الجلالة، فكل دعاء فيه لفظ الجلالة تعتبر قد دعوت الله بماذا؟ باسمه الأعظم الذي إذا دعي بها إذا أعطي به إذا سأل به أعطي، وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. ويشترط أن لا يكون هناك دعاء اعتداء في الدعاء كما هو معلوم، لابد أن يكون دعاء مشروعا مباحا موافقا للشرع. ومن الأدلة على التوسل بالأعمال الصالحة حديث أصحاب الصخرة الثلاثة الطويل الذين دخلوا في الغار فانطبقت عليهم الصخرة، والحديث طويل لعلنا نختصره توسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته. عندما سدت عليهم الصخرة، عندما سدت عليهم الصخرة الغار الذي يقيمون فيه أو الذي يبيتون فيه، فدعوا الله بصالح أعمالهم، لم يسألوا ميتا في قبره ولا مخلوقا أيا كان، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بدعاء المسلم الصالح. وقد كان الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون فيطلبون منه ماذا؟ الدعاء، لأنه حي يرزق ويستجيب لأصحابه فيدعو الله فيغيثهم. من ذلك حديث أنس المتفق عليه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، والناس يدعون بدعائه ويؤمنون، فسقوا، فأنزل الله سحابا أمثال الترس حتى طلبوا التخفيف، وهو كلما في الأمر رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا معجزات صلى الله عليه وسلم. فنزلوا يخوضون الماء وهم يمشون إلى بيوتهم. وهكذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يأتي إليه الناس ويطلبون منه الدعاء. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وجاءه رجل أعمى، قال: يا رسول الله، دع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين، ثم يقول: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي. يا محمد، إني توجهت بك إلى الله. إلى أن قال في آخره: اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. وقد أجمع أهل العلم المعتد بقولهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء إلا من مسلم حي صالح قادر على الدعاء. كأن تشعر من نفسك بالضعف في والتقصير في جنب الله، فتذهب إلى أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح وتطلب منه أن يدعو لك، وهذا أمر يعني مشروع. ولذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى استسقى عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، واستسقى بعده الضحاك بيزيد أيضا. فكيف انظر كيف انتقل عمر من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى الاستسقاء بمن؟ بالعباس، لأنه يعلم أن العباس حي صالح قادر على الدعاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في عالم آخر وفي برزخ لا نستطيع نحن أن نتحدث معه ولا أن نطلب منه ماذا؟ الدعاء، لا نستطيع أن نطلب منه شيئا. وأما الذهاب إليه يوم القيامة وطلب الشفاعة منه فهذا ليس متعلقا بهذا الباب ولا علاقة له بهذا. لكن نحن عند الدعاء إنما ندعو نطلب منه الدعاء عندما كان حيا، وأما بعد أن كان حياته حياة برزخية فلا نقيسها على ماذا؟ على الحياة الدنيا وقوانينها ونواميسها. من خلال هذا يتضح لنا أن التوسل ينحصر في هذه الأمور الثلاثة. قبل أن ننتقل من الدعاء التوسل بالدعاء، إياكم ثم إياكم من الذين يجعلون أنفسهم ينصبون أنفسهم لهذا الغرض ويأخذون عليه ماذا؟ أولئك دجالون ولا ينفع دعاؤهم شيء، لا ينفع دعاؤهم بشيء. أما أن تقول لأخيك المسلم أيا كان: يا أخي، أنا عند الموضوع الفلاني، أدعو الله لي، وخير الدعاء ما كان في ظهري الغيب. كما قلنا أن ما خرج عن ذلك من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من البشر أو من الملائكة أو من المخلوقين فهذه بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان فيها خيرا لسبقنا إليه من هم خير منا من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، لكن لما كان ذلك غير مشروع لم ينقل إلينا عن طريق هؤلاء السادة الغر الميامين الذين لم يتركوا شيئا مما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوه لنا وبينوه لنا. لذلك فإن التوسل بالذوات أو بالأشخاص أو بالجاه فإنه لا يصح. أما حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث باطل لا أصل له في شيء من كتب السنة، ولا شك أن جاهه عظيم وشأنه عظيم عند ربه سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز أن نتوسل بأمر لم يشرعه لنا لا هو في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا توسلوا بجاهي فهذا توسل، هذا حديث موضوع ولا أصل له، ولا يجوز التوسل بغير ما أذن الله تبارك وتعالى بالتوسل به، بما في ذلك من يقول أتوسل بجاهك أو أتوسل بحرمتك أو بحقك أو بفضلك أو بشرفك أو نحو ذلك، كل ذلك مما يجب أن يتنبه له. أما استدلالهم بحديث العباس واستسقائه بعمر، حديث العباس واستسقاء عمر به، فإن العباس لم يستسقي بذات عمر، فإن عمر لم يستسقي بذات العباس، وإنما أمره أن يخرج إلى المصلى ثم يصلون صلاة الاستسقاء ثم يدعون ربهم ثم يسقون. ولذلك من دعاء العباس أنه رفع يديه والناس معه وكان يقول اللهم إنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا مرفوعة إليك وأكفنا مرفوعة إليك فأسقنا فيسقون، فهم يعني يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا لا كان الأجدر بعمر أن يستسقي بالعباس وهو في بيته لو كان ذلك مشروعا، ولا يمكن أن يعدل بالعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالعباس لو كان ذلك ماذا، لو كان ذلك مشروعا، لكنه يعلم أن هذا أمر غير مشروع وأنه أمر أحدثه الناس، وإلا فهو لا قيمة له وما أنزل الله به من سلطان. فعلينا أن نحذر من هذا النوع من التوسل لأنه غير موافق لهدي الكتاب والسنة، وأقل ما فيه أنه توسل بدعي. أما لو بالغ في التوسل فاستغاث بالمتوسل به ودعاه من دون الله فهذا هو الشرك الأكبر. بقيت نقطة يرددها بعض الناس، وهو أن بعضهم يقول لماذا لا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ندعو عند قبره، والله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وينسجون حول هذا قصة مخترعة نقلتها بعض كتب التفسير، وهو أن رجلا يقال له ابن العتبي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد فيه شعرا ثم إنه توسل به فخرج وتلا الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم إلى آخره، ثم إنه أخرج له يده وصافحه ولبى طلبه. هذه فرية وكذبة لا تصح البتة، وهذا دجل لا يصدق به إلا ضعاف الإيمان ومن تزعزعت العقيدة في نفوسهم، بل إن هذا الأمر لا يقول به أحد لم يقل به أحد من المفسرين الذين يعتدوا بتفسيرهم، وإنما هي فرية ونسجوها واخترعوها ونسبوها إلى ذلك الرجل. وحتى لو حصل فإن ذلك لا يمكن أن يكون بهذه الكيفية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبه أحد يقظة ولا يرى أحدا يقظة ولا يراه أحد يقظة. نعم قد يرى في المنام، ورؤيته في المنام حق بشروط، وهو أن يكون على الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة، وأن يكون أن لا يخالف شيئا من أوامر مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا المدعي من أهل التقى وإيش والصلاح. فلهذا فإن هذه المسألة يعني مسألة التوسل مسألة خطيرة، والناس يبنون عليها أشياء ويتساهلون بها ويرددون فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأما معنى الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت في المنافقين، حث لهم في أن يعودوا ويأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يعتذروا وهم يكذبون، خير لهم أن يستغفروا ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لهم، علما بأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لن يغفر لهم.